الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب صفة الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز أن يدعو بما ورد. بعد ما ذكر المصنف أنه بعد ما يفرغ من التشهد الثاني فإنه يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، قال: ويجوز أن يدعو بما ورد، أن يدعو بما ورد، يقول أي في الكتاب والسنة. فالمصنف هنا يقول ويجوز، بينما هو مستحب بل يسن أن يدعو بما ورد، فقد شرع قد شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته ما لم يشق على المأموم. ففي الصحيح: وليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، ولمسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب، والمهتور أفضل. فلو قال المصنف يجوز، أو لو قال يسن أن يدعو بما أحب كما جاء في حديث ابن مسعود في التشهد ثم يتخير من الدعاء ما شاء أو ما أحب، لكان ذلك أفضل والمعتور أفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والدعاء في آخرها، يعني في آخر الصلاة قبل الخروج، مشروع مسنون بالسنة المستفيضة وإجماع المسلمين، وقد ذهب طائفة إلى وجوب المأمور به فيه. نعم، وقد كان غالب دعاء صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قبل الصلاة، وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهو اللائق بحالة المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فلا ينبغي للعبد أن يترك سؤال مولاه في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه، وآكده عند خروجه من هذه العبادة على هذه الهيئة. وقد شرع له وقد شرع له أمام استعطاف كلمات التحية مقدمة بين يدي سؤاله بمنزلة خطبة الحاجة أمامها، ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يديه، فكأنه توسل إلى الله بعبوديته وبالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم الصلاة على رسوله، ثم قيل له: تخير من الدعاء أحبه إليك، فهذا الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك، وليكن منك بأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، فإنه لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. فيجوز بل يستحب له أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة، ومما ورد أن يقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يدعو به دبر كل صلاة مكتوبة، بعض الألفاظ أمره أن يدعو به في كل صلاة. فإذا جمعنا بين اللفظين قلنا في صلاته في دبرها أي في آخرها، والقول بأن هذا الدعاء في آخر الصلاة أصح من القول بأنه بعد السلام، لأن الذي بعد السلام إنما هو الذكر، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وأما ما قيد بدبر الصلاة وهو دعاء فإنه يكون في آخرها. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله: كيف يكون في آخر الصلاة وقد قيد بدبرها؟ فقال دبر الشيء منه كدبر الحيوان، فإن الحيوان له دبر ودبر في نفس الجسم، فكذلك دبر الصلاة يكون من الصلاة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا بأن ندعو بعد التشهد صار الدعاء المقيد بالدبر محله قبل السلام آخر الصلاة، أما بعد الصلاة فهو الذكر، فهو الذكر. ولهذا لا يرد فيقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون في دبر كل صلاة 33 مرة، ومعلوم أن هذا بعد السلام بالاتفاق، لأن هذا مطابق للآية فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. والأول الدعاء الذي في آخر الصلاة قبل السلام مطابق للحديث، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وكذلك مما جاء قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال المصنف رحمه الله تعالى أو عن الصحابة والسلف، قال يجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف، يقصد مما ثبت عنهم فهم القدوة، نحو اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. يقول أو بأمر الآخرة، ولو لم يشبه ما ورد، ولو لم يشبه نحو اللهم أحسن خاتمتي، وكالدعاء بالرحمة والعصمة من الفواحش، وكذلك نحو وكالدعاء برزق الحلال ونحو ذلك. الحديث مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وحديث ثم ليدعو بما شاء. يقول وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، لحديث أن صلاتنا هذه نعم هكذا قال المصنف، قال وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، لحديث أن صلاتنا هذه لا يصل فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما الحديث رواه مسلم. والدنيا اسم لهذه الدار وما فيها، سميت به لدنوها وقربها، والملاذ المشتهيات، والشهوات مفردها شهوة وهي اللذة، واللذة إدراك الملائم من حيث أنه ملائم، وكذا الشهوة حركة النفس طلبا للملائم أو الملذ. يقول كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه، يعني مثل هذا الدعاء ليس مما يدعى به في هذا الوقت في هذا المكان من الصلاة، فلا يدعو بمثل هذا الدعاء. ولذا قال المصنف وتبطل به الصلاة، قال وتبطل به، الضمير يعود إلى الصلاة، تبطل الصلاة بالدعاء به، يعني كان يقول اللهم ارزقني جارية حسنة وطعاما طيبا وأشبهه، لأنه من كلام الآدميين، لأنه من كلام الآدميين. وعنه عن الإمام أحمد أنه يجوز الدعاء بحوائج الدنيا وملاذها مما ذكر ونحو، قال أحمد لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه وأخرى. قال الشارح وهو الصحيح اختاره، قال الشارح وهو الصحيح اختاره شيخنا لظواهر الأخبار انتهى. ولا بأس بالدعاء لشخص معين ما لم يأتي بكاف الخطاب فتبطل به الصلاة، وفي الفروع وظاهر كلامهم لا تبطل بقوله لعنة الله، بقوله لعنة الله لعنه الله عند ذكر الشيطان على الأصح، لقول صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا. قال وتبطل به الصلاة، يعني تبطل بمثل هذا الدعاء الذي فيه هذا الكلام. قال ثم يسلم، أي بعد التشهد، ثم يسلم وهو جالس، يعني يبدأ السلام مع ابتداء التفاتته وينهيه معه، وهو تحليل لها وليس لها تحليل سوى. يقول ثم يسلم وهو جالس، ثم يسلم وهو جالس لقوله عليه الصلاة والسلام تحليلها التسليم، أي وتحليل ما كان حراما فيها حاصل بالتسليم، جعل تحليلا لها يخرج به المصلي كما يخرج بتحليل الحج منه وكل عبادة، وهو بابها الذي يخرج به منها، وليس له تحليل سوى، ليس له تحليل سوى. يقول: وهو منها أي من الصلاة، وركن من أركانها عند جمهور العلماء. فبعد التشهد الدعاء يسلم عن يمينه وعن يساره، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذا خطاب، لكنه خطاب يخرج به من الصلاة بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة. قال المصنف: فيقول عن يمين السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. يقول عن يمين السلام عليكم ورحمة الله، يبتدئ السلام متوجها للقبلة وينهيه مع تمام الالتفات، ويكون مرتبا معرفا وجوبا، لأن الأحاديث صحت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كذلك ولم ينقل خلافه، وقال: صلوا كما رأيتم أن يصلي. وعن يساره كذلك، يقول المصنف أي ويقول عن يسار السلام عليكم ورحمة الله، لحديث سعد أنه رآه يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه مسلم. وسنة التفاته عن يساره أكثر، سنة يقول المصنف التفاته عن يساره أكثر، بحيث يرى خده لفعل عليه الصلاة والسلام، رواه يحيى بن محمد عن عمار، وفيه: وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر. والالتفات سنة فيها لما تقدم، وقال أحمد: ثبت عندنا من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده، وأن لا يطول السلام أي لا يمد به صوته، وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة، لا يمده في الصلاة. المد إطالة الصوت بحرف من حروف المد، لقول أبي هريرة: حذف السلام سنة. وروي مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم وصحابة الترمذي وعليه أهل العلم، وعليه أهل العلم. ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، أي لا يطول السلام ولا يمده إذا سلم على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة فيسكن الهاء من لفظ الجلالة. قال النخعي: السلام جزم، وأن ينوي به الخروج من الصلاة لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة، وكذلك ينوي به السلام على الحفظة وعلى الحاضرين، لحديث سمرة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أحمد وأبو داود والحاكم. قال المصنف: ولا يجزي إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة. قال: ولا يجزي في غير صلاة الجنازة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لأنه سلام في صلاة ورد مقرونا بالرحمة، فلم يجزئه بدونها كالسلام في التشهد، وأما صلاة الجنازة فتجزئه. يعني لو قال السلام عليكم فهل يجزي؟ المذهب لا يجزي، المذهب كما ذكر الشيخ منصور أنه لا يجزي، ومنهم من قال يجزي وهو رواية عن الإمام أحمد، لأنه قد ورد في حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، بدون ذكر ورحمة الله. وعلى هذا فيكون قول ورحمة الله سنة وليس بواجب. والأولى أن لا يزيد وبركاته، يعني أن لا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول السلام عليكم ورحمة الله. نعم، لعدم ورود في أكثر الأخبار، وإن زاد جاز لما رواه أبو داود من حديث وائل كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله كذلك، ما لم يتخذ ذلك عادة فلا لمخالفة السنة المستفيضة. نعم، لو زاد وبركاته هذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال الأفضل ألا يزيد، وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد، إلا في التسليمة الأولى، لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمة الثانية. فمنهم من قال أفضل ألا يزيد، وهو المشهور من المذهب كما ذكر المصنف هنا. فمنهم من قال الأفضل ألا يزيد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمة الثانية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزيد في التسليمة الأولى وبركاته دون الثانية، فيقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الثانية السلام عليكم ورحمة الله. للحديث، الحديث أخرجه أبو داود، قال حافظ بن حجر إن إسناده صحيح، إن إسناده صحيح. يقول المصنف: وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول، التشهد الأول ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فينهض مكبرا بعد التشهد الأول. قال المصنف: ولا يرفع يديه، هذا هو المشهور من المذهب أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، لأن مواضع رفع اليدين المذهب ثلاثة فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند الرفع منه. هذا عليه جماهير الأصحاب، وعنه يرفع يديه، وهذا هو الصحيح أن يرفع لديه يديه، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون مواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وإذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني عن هذا الرفع، رفع اليدين بعد التشهد، قال: مندوب إليه عند محقق العلماء العاملين بالسنة، وقد ثبت في الصحاح والسنن، ولا معارض لها يعني لهذه السنة، ولا مقاوم واختاره شيخ الإسلام هو والمجد وصاحب الفائق، واستظهره في المبدأ والفروع، وصوبه في الإنصاف، وهو صح الروايتين عن أحمد ومذهب أهل الحديث، لما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري أيضا، وجاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي، قال: ثم إذا قام من ركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة، رواه مسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصلى ما بقي كالركعتي، صلى ما بقي، ما بقي من صلاته، وهو كركعة من المغرب ووتر وركعتان من رباعية. قال المصنف: وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي الفاتحة، بالحمد أي الفاتحة فقط. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون فيه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا. وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وربما قرأ في الأخيرتين بشيء فوق الفاتحة، لما رواه مسلم من حديث أبي سعيد وغيره. قال: ويسر، قال سيسر بالقراءة، ويسر بالقراءة، يسر بالقراءة ولا يجهر بها، يعني في الركعتين الأخريين أو في الركعة الأخيرة من الصلاة الثلاثية. يقول: ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، أي إذا أتى بما بقي، إما ركعة إن كانت الصلاة الثلاثية، وإما ركعة الصلاة الثلاثية، وإما ركعتين كانت رباعية، جلس في التشهد الأخير متوركا. وكيفية التورك؟ أن يخرج الرجل اليسرى، أن يخرج الرجل رجله اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة، فيخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته، وتكون الرجل اليمنى منصوبة، وهذه إحدى صفات التورك. والصفة الثانية أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من جانبه الأيمن، من الجانب الأيمن، والصفة الثالثة أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق، بين فخذ وساق الرجل اليمنى. كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التورك. قال المصنف: ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض، ويجعل اليتيه على الأرض، ثم يتشهد ويسلم، يتشهد وهو جالس ويسلم. قال: والمرأة مثله، أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، يعني مثله فيما يفعله من أركان وواجبات ومندوبات قولية أو فعلية لشمول الخطاب لها سوى ما استثني في حقها، حتى رفع اليدين في مواضع الرفع. ولكن يقول المصنف: تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى، يعني ندبة، بل تجمع نفسها وتنخفض وتلصق مرفقيها بجنبيها وبطنها بفخذيها وغيرهما في جميع الصلاة، لأنه أستر لها، قال في الإنصافي: بلا نزاع، والنفل كالفرض في الجلوس، كالفرض في الجلوس، أي أن المرأة، ولكن تضم نفسها، أي أن المرأة تضم نفسها في الحال التي يشرع للرجل التجافي، كما في حال الركوع والسجود يشرع للرجل مجافاة العضدين عن الجنبين والفخذين عن الساقين، والمرأة لا تجافي بل تضم نفسها، فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعت تضم يديها، وإذا ركعت تضم يديها. وعللوا ذلك، يعني من علل ذلك الفقهاء بالقواعد العامة في الشريعة، فإن المرأة ينبغي لها الستر وضمها نفسها أستر لها مما لو جافت، مما لو جافت، لكن هذا ينتقض فيما لو صلت وحدها، والغالب المشروع للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال، وحينئذ لا حاجة إلى الانضمام ما دام لا يشهدها الرجال. ثم هم يقولون أنها ترفع يديها في مواضع الرفع، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة، ومع ذلك يقول يسن لها رفع اليدين، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، لكن الأدلة العامة تدل على أنها تصلي كما يصلي الرجل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا خطاب عام لجميع الرجال والنساء، وتخصيص هذه الصفة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، فليس هناك دليل يفرق بين الرجل والمرأة، والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام، كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام، هذا هو الأصل، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل على استثنائه. قال المصنف: وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني أنها تخالف الرجل في كيفية الجلوس، فلا تفترش ولا تتورك، ولكن تسدل الرجلين بجانب اليمين في الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين. وهذا أيضا مثل ما سبق في المجافاة، ليس عليه دليل، بل الدليل يدل على أنها تفعل كما يفعل الرجل، تفترش في الجلوس للسجدتين بين تفترش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير وفي التشهد الأخير. يقول المصنف: إذا جلست وهو أفضل، إذا جلست وهو أفضل، أو متربعة وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي، يعني خشية الفتنة بها، ولأن صوت المرأة عورة وخنثى كأنثى، فيما تقدم احتياطا، وخنثى يقول كأنثى، يعني فيما تقدم احتياطا. ثم يسن أن يستغفر ثلاثا فيقول استغفر الله ثلاث مرات، يقول استغفر الله ثلاث مرات ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول المصنف ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، 33. يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لما في الصحيح وغيره كان إذا أسلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام في الصحيحين، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33، أي يقولها جميعا 33 مرة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 وتمام المئة، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية واستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، وقال بعض السلف والخلف ويعقده والاستغفار بيده لحديث يسيرة عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، رواه أحمد وابو داود والترمذي. قال ويدعو بعد كل صلاة في دعائه، يدعو بعد كل صلاة في دعائه. قال المصنف ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وما ذكر المصنف إلا هذا الوجه اللي هو يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويحمد الله 33 ويقول تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والتسبيح والتحميد والتكبير قد ورد على عدة أوجه. الوجه الأول أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له فيكون تمام المئة. الوجه الثاني أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، الله أكبر 34 فيكون الجميع 100. والوجه الثالث أن يقول سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10 فيكون الجميع 30. والوجه الرابع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة فيكون الجميع 100. وهذا الاختلاف من اختلاف التطوع، وقد مر معنا أنه في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن المرء المسلم يفعل هذا تارة وهذا تارة. قال ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه، نعم، لأن الدعاء عبادة والإخلاص ركنها الأعظم. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين ومجتنبا للحرام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم يخلص الداعي في الدعاء ولم يجب يجتنب الحرام تبعد إجابته إلا مضطرا أو مظلوما، ويكون بخوف وخشوع وحضور قلب وعزم ورغبة ورهبة ورجاء وينتظر الإجابة ولا يعجل ولا يعجل. والحاصل أن يستحب للعبد إذا فرغ من صلاته استغفر الله وذكره وهلله وسبحه وحمده وكبره الأذكار المشروعة عقب الصلاة مما تقدم ونحوه، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما شاء، فإن الدعاء عقب هذه العبادة من أحرى أوقات الإجابة، لا سيما بعد ذكر الله وحمده والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبلغ الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، أي فصل، هذا فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح ويستحب وما يتعلق بذلك وما يتعلق بذلك. قال: ويكره في الصلاة التفاته، نائب فاعل، يعني يكره للمصلي أن يلتفت، لقوله عليه السلام لما سئل عن الالتفات قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري، أي سرقة ونهب يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، يعني إذا كانت الالتفات لحاجة من خوف أو غيره لم يكره، لأن المكروه يفعله الإنسان للحاجة إذا نبته حاجة. يقول: وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. إن استدار بجملته بجميع بدن في غير شدة خوف بطلت صلاته، لا إن التفت بصدره وجهه فلا يصدق عليه أنه استدار بجملته، فلا تبطل ما لم يتحول عن القبلة مع تحول قدميه. قال: ويكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، يعني وهو يصلي سواء حال القراءة أو في حال الركوع أو في حال الرفع منه أو في أي حال من الأحوال، لحديث أنس: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، أي ما حالهم وشانهم. ويعبر بالبال عن الحال الذي ينطوي عليه الإنسان وهو الخاطر والقلب، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لا تقطفن أبصارهم، رواه البخاري والمسلم نحو من حديث أبي هريرة وجابر وفيه: أو لا ترجع إليهم. وينتهن، قول لينتهن بضم الهاء، أي ليتركن رفع أبصارهم إلى السماء، أو لتسلبن بسرعة. ويكره أيضا تغميض عينيه، لأنه فعل اليهود، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم، لا سيما في الشعائر الدينية. قال المصنف: ويكره أيضا تغميض عينيه، لأنه فعل اليهود، ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، ومعنى الفرش هنا جعل ظهرهما مما يلي الأرض، وعقبيه بكسر القاف تثنية عقب مؤخر القدم، هكذا فسره الإمام، وهو قول أهل الحديث، قال المصنف: وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني، والمقنع والفروع وغيرها، وتبعهم في الإقناع والمنتهى، وزاد: أو بينهما ناصبا قدميه، والمصنف ذكر الإقعاء على هذه الصفة، وهو أن يفترس قدميه ويجلس على عقبيه، وهو قول أهل الحديث، وهكذا في السر الإمام أحمد يقول: واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها. وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على إليتي ناصبا قدميه، مثل إقعاء الكلب، فيكره للمصلي إقعاؤه في الجلوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، ولأن الإنسان لا يستقر في حال الإقعاء لأنه يتعب. والإقعاء له صور، الأولى أن يفرش قدميه، أن يجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه، وهذا مكروه لأن يشبه من بعض الوجوه إقعاء الكلب، وثانيا أنه متعب فلا يستقر الإنسان في حال جلوسه على هذا الوجه. الصورة الثانية أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذا ما في شك أنه إقعاء، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وبعض أهل العلم قال إن هذه الصورة من الإقعاء من السنة، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال إنها سنة نبيك، ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، وأن هذا ليس من السنة، ويشبه والله أعلم أن يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما تحدثا عن سنة سابقة نسخت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. الثالثة وهي أقربها مطابقة لإقعاء الكلب، أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على إليتيه، ولا سيما إن اعتمد على يديه على الأرض، وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية. والصورة الرابعة أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما، ويجلس على الأرض بينهما. قال المصنف لما ذكر، قال وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب، قال في شرح المنتهى وكل من الجلستين مكروه، يعني المصنف المنتهى، شرح المنتهى لمصنف المنتهى وهو ابن النجار، قال وكل من الجلستين مكروه لقوله عليه السلام إذا رفعت راسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب، رواه ابن ماجه من حديث أنس، وتمام ضع اليتيك بين قدميك وألزق ظهر قدميك بالأرض. قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، يعني من غير حاجة تدعو إليه، لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وغيره، وأن يستند إلى جدار ونحوه كعمود، فيكره بلا حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة يعني كمرض ونحوه، فلا يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح أي صلاته، لأنه بمنزلة غير القائم، لأنه بمنزلة غير القائم. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.